أهلا بكم أيها الثيتاويون في لقاء ثيتاوي يتجدد، وهو ثالث لقاء يجمعنا، والذي به سنختم الأسبوع الفلسفي في الحديث حول فلسفة العلم. مفهوم الفلسفة عندنا نحن العرب مقترنا بالسلبيات، كقولنا فلان يتفلسف وما له داعي فلسفة، وكلكم تقريبا هنا قد سمع هذه الجملة أو وصف بهذه الجملة، بل وأصبحت الفلسفة رديفا للكفر عند بعض الفقهاء أحيانا. ولم يعد الناس يفرقون ويفصلون بين الفلسفة كونها حب الحكمة وبين السوفسطائية التي هي ادعاء الحكمة وهي التي يقصدها الناس بكلامهم. قديما منذ العصر اليوناني كان ينظر إلى الفيلسوف على أنه الإنسان الذي يعيش في برج عاجي، يقضي حياته متأملا تاركا خلفه قضايا ومشكلات مجتمعه. وكان الفكر السوفسطائي الذي استغل جهل الشباب الأثيني معتمدين على تفوقهم في الخطابة وقلب الحقائق ولا سيما الأخلاقية، وذهابهم إلى نسبية القيم والأخلاق وكل شيء تقريبا، إلى أن جاء سقراط الذي ولد من رحم الشعب وتصدى لهؤلاء وضحض حججهم وأبطلها، وقدم بعض الأفكار ولا سيما في الأخلاق عندما وضح قيمة معرفة النفس وكيفية تحقيق السعادة، وحديثه عن الفضائل ولا سيما فضيلة العمل. ثم جاء أفلاطون ذاك الفيلسوف المثالي الذي لا يخفى على الجميع. ثم من بعده يأتي إمام العقلانية أرسطو الذي أقام فلسفته على العقل محاولا تطبيق ذلك على الواقع المعاش وقتها، إلى أن وصلنا إلى العصور الوسطى المظلمة وتحريم دراسة الفلسفة، بل ولاقى الفلاسفة ما لاقوه، فهناك من أحرقت كتبه ومن ألقي من على سطح الكنيسة ومن اتهم بالإلحاد والكفر والزندقة. لماذا؟ لأنهم خاضوا في الميتافيزيقيا وتحدثوا عن الغيبيات وعرضوها على العقل. ما هذا الإشحاف؟ ولما لا تعرض على العقل؟ تلك هي القسمة الباطلة. ونجد على سبيل المثال عمالقة الفكر الفلسفي الإسلامي كالكندي والفارابي وابن سينا وأبو حيان التوحيدي في بلاد المشرق، وكذلك ابن سيد البطليوسي وابن باجة وابن طفيل وابن رشد في بلاد المغرب، قد أثروا الحياة الفكرية بالعديد من الآراء والأفكار الفلسفية الخصبة. وكذلك الأمر بالنسبة لفلاسفة المسيحية، وخصوصا القديس توما الذي أسس للبناء العقلاني في الفلسفة المسيحية، إلى أن وصلنا إلى بدايات العصر الحديث وبدأت العقول تتحرر من قيود السلطة الدينية والسلطة السياسية، وبدأت العقول أيضا تتفتح وباتت الأفكار التي كانت تدرس في الظلام تخرج إلى النور. فظهر ديكارت رائدا من رواد الاتجاه العقلاني، بل مؤسسه في فرنسا وإيمانويل كانت وغيرهما، إلى أن وصلنا إلى عصرنا الحالي وحاجتنا إلى ممارسة التفلسف، حيث التقدم العلمي الرهيب وما نتج عنه من ثورة معلوماتية، اتصالات، إنترنت، عولمة، هيمنة كونية، ومن ثم وجد الإنسان نفسه متحيرا أمام كل هذه المعطيات. كم رهيب من المعلومات، كثير من القضايا الشائكة التي عرضت عليه مثل قضية الاستنساخ، مسألة الروبوتات الذكية، ما عساه أن يفعل؟ إنسان اليوم لا يختلف عن إنسان الأمس في التكوين الفسيولوجي والبيولوجي وحتى البناء العقلي، لكن الذي اختلف الحداثة والعصر والطرح للقضايا، القضايا المستحدثة هذه التي ذكرتها. يا سادة، العالم أصبح قرية صغيرة، فأصبح الإنسان عالما يعيش داخل عالم. هل يقف مكتوف الأيدي مكبل العقل أمام هذه المستحدثات؟ هل نرضى لأنفسنا ذلك؟ فباتت الحاجة الملحة إلى تعلم الفلسفة، تعلم بعض المفاهيم الفلسفية حتى نفرق عندما نتكلم عن موضوع فلسفي. وتحديدا لا بد أن نعرف هنا بثيتا فلسفة العلم والمنهج العلمي والنقد العلمي وما إلى ذلك. إذن الفلسفة هي العقول، هي العقل الذي يسعى عبر التفكير المنطقي لفهم واقعنا وحياتنا وأفكارنا. الفلسفة هي الحديث عما لا نعرف، وبهذه الصفة فإن الفلسفة لها القدرة التنبؤية على تفسير العالم من حولنا. ففضول الإنسان بالحديث وتأمل ما لا يعرفه يقوده للمعرفة. أيضا الفلسفة هي التي تعلمنا كيف أساسا نكتشف الأسئلة وكيف نصوغها وكيف نجيب عنها. الليلة تكملة لموضوعنا الذي بدأناه يوم الأحد الماضي، يكون فيه متحدثا الأستاذ زادان المرزوقي، وهو مهندس معماري سابق ويدرس حاليا الفلسفة وعلم النفس، وهو باحث في الفلسفة والأديان. فأهلا بك بيننا في ذاتا، ونشكرك على قبول الدعوة.
سعيد جدا بتواجدي معكم الصراحة، و جمعات مبشرة بمستقبل فلسفي بإذن الله. طبعا أنا سأبدأ من حيث ما أنت تقدمت بالحديث. طيب تفضل.
جميل، أنا لا أهلا بك بصدق ولا أقاطع كلامك، لكن من حماسي معك، هل تريد أن نبدأ بمحاورنا أو تريد أن تبدأ أنت يعني فقط كتعقيب على ما قدمته أنا؟
والله أنا أحب النقاش الصراحة، أحب يكون فيه طريقة جدلية، لكن ممكن أبدأ بنقطة تعقيبا على كلامك، وبعد كذا ممكن نتناقش على الموضوع. طبعا كم
طيب تفضل.
الله يسعدك، شكرا لك. طيب أنت ذكرت يعني السياق الفلسفي، وبدءا بسقراط، فسأبدأ بسقراط. طبعا سقراط كان هو سوفسطائي أيضا، ولكنه لم يكن يأخذ راتبا على ذلك. السوفسطائيين الآخرين كانوا يأخذون يعني مبالغ على ذلك، لكنه كان ممكن سوفسطائي إيجابي، ممكن لأنه كان يصنع الأسئلة، واتهم بأنه يخرب الشباب ويضلل المجتمع، كما أنه الحال اليوم في مجتمعنا، بأن هناك من يفكر، هناك من يضلل المجتمع، هناك من يخرب الشباب. فالنقطة هذه حبيت أذكرها وأبدأ فيها. فسقراط كان يصنع الأسئلة، حتى في حواراته وفي كتاب محاورات أفلاطون، في طريقة الحوار وإنتاج المعرفة، كانت عن طريق السؤال، عن طريق الجدل. فالجدل هذا هو صناعة العقل الإنساني، وصناعة المعرفة. فنأخذ مثال على ذلك، عندما يعني كان في السجن، ويعني أصدقائه يحاورونه، فاللي هو سيميز وسيبز، فكانوا يتحاورون معه بخصوص المعرفة، من أين أتت المعرفة، ما ماذا بعد الموت. فكان يجادل ويسأل، هو كان يعني رافض لفكرة الهروب، هو يقول أنا أريد يعني الموت، لأنني سأذهب إلى عالم الحكمة. بغض النظر عن ذلك، الحوار لو نقرأه كان جدليا، وأنتج تلك المعرفة التي صنعت العقل الإنساني. فهو كان يفترض فرضيات، ثم يختبرها بالسؤال، ثم يناقشها، ثم يستمع للإجابات، ثم يرى إن كان هناك يعني نقضا لذلك. فهذه الفكرة الأولى اللي هي الجدلية، وهي من خصائص الفلسفة الأولى، أن تكون جدليا وتناقش. الفكرة الثانية أنه سؤال المعرفة، بما أنه هو السؤال الأكبر حاليا، انطرح في نقاشات سقراط أصلا، يعني قالوا له من أين المعرفة تأتي؟ فهو بغض النظر عن افتراضات نتفق أو نختلف معها، قال بأن المعرفة قبلية، قبل الولادة، وأفلاطون يعني قال شيء آخر، أنها تنسى، فتنسى عند الولادة. فكان يقول سقراط بأن المعرفة هي موجودة مسبقا، ونحن نتذكرها في الحياة فقط. يسميها الريكولكشن، نظرية الريكولكشن اللي هو طرحها، أنه إحنا في الحياة نتذكرها. واستشهد بذلك أنه إحنا اكتشفنا كلمة المساواة الذهنية، أو المعنى الذهني لكلمة المساواة، عندما رأينا خشبتين متساوية، فاستلهمنا وتذكرنا أن لدينا معنى هو المساواة. فهو يستشهد بذلك، يعني يريد أن يبرهن على أن هناك معرفة قبلية، استشهد بهذا المثال وبهذا الواقع. وأيضا هناك تفريقه بين الأمر المعنوي الروحي والذهني والمادي والحسي، وهذا تفريق مهم جدا بين المطلق وبين الواقع، وهذا يعني من الأشياء المهمة جدا، خصوصا في العقل العربي حاليا، أن يفرق بين المطلق وبين النسبي. كان يقول سقراط بأن المعرفة المطلقة هذه هي يعني بيرفكت، كاملة، لكن المادية هي imperfect، يعني غير كاملة، هي نسخة من هذا المطلق، ولكنها مستحيل أن تصبح مثل هذا المطلق، إنما هي نسبية تسعى لذلك المطلق. وهذا تفريق كبير جدا، يعني مثلا العدالة نعم هي مطلقة، لكن في الواقع لا يستطيع أحد تحقيقها، فهي نسخة من هذا المطلق. وأعتقد أن أفلاطون من بعده بنى نظريات المثل على هذه الأفكار. فهذا أيضا تفريق بين المادي والروحي في حوارات سقراط، من الأشياء اللي دائما استشهد بها في التفريق بين المعرفة المطلقة والمعرفة النسبية المادية. ففقط حبيت أبدأ بهذه النقطة عن سقراط.
جميل جدا ما تفضلت به وأعطانا نظرة عامة جميلة. أستاذ زادان، دائما نسمع ونرى هنا في تويتر وفي غيرها من المنصات الاجتماعية من يتحدث عن أهمية الفلسفة وعلاقتها بالعلم وأنها لم تموت. هل يمكن فضلا أن توضح لنا ذلك؟ وما هو الرابط بين الفلسفة والعلم أساسا؟
والله هذه نقطة يعني الصراحة يعني تزعلنا كثيرا الصراحة. يعني الفلسفة، خلينا نجيبها بطريقة علمية، النظرية المعرفية تقول بأن المعرفة هي دخول الذات في الموضوع. طيب هذه الذات هي عقل، هذا العقل إن لم يكن بطريقة سوية وبمنطق جيد لن يستطيع أن يتعامل مع الموضوع. يعني هذا باختصار كيف نبرهن بأن الفلسفة هي أساس العلم وهي لا تنفصل عن العلم. قد يكون هناك صراع بينهم، نعم سنتحدث بعد قليل عن متى تصمت الفلسفة، لكن أن نفصل الفلسفة عن العلم، كيف نفسر، يعني السؤال كيف نفسر هذه الظواهر إن استخدمناها بطريقة الاندكشن اللي هو الملاحظة؟ أنا لاحظت وجمعت معلومات، بعد ذلك ماذا سوف نفعل؟ سيأتي العقل الإنساني ليشتغل. فبالتالي لو فصلت هذه الفلسفة، من سيفسر ومن سينتج ومن سيفترض النظرية بعد هذا هذه الملاحظة؟ فبالتالي فصل هذه الأمرين يعني جدا مؤسف. ممكن عدت فترة في القرن الماضي على الصراع هذا بعد تطور العلم كطفرة، ثم فوجئوا بأن هناك خلل كما يقول الكثير من الفلاسفة بعد تقسم العلم وتشظيه، وهذا أمر طبيعي أن يتقسم العلم الواحد إلى أقسام، هذا طبيعي. لكن وصلوا إلى عمق، مو عمق سوري، عقم، بسبب محدودية هذا الانفصال، أنه بدأت تصغر التخصصات وبدأ يصير فيها عقم، واكتشفوا أن هناك ترابط بين العلوم. فإذا لم ننقذ الموقف سوف يكون أمر سلبي على العلم. فبالتالي الفلسفة هنا يعني فرضت نفسها وقالت هذا دوري الذي يعني أبعدته. فهي مثل فلسفة العلوم، هي كالشبكة بين تلك العلوم وبين الروابط بينها وبين إنتاج منهجية معرفية في البحث. فبالتالي هذا كمنطلق أول. كمنطلق ثاني، أن الفلسفة من أول أدوارها هي صناعة العقل الإنساني الذي سوف يمارس هذا العلم أو سوف ينتج معرفة. كيف؟ العقل الإنساني طبعا حسب علم النفس، The Science of Mind، علم الدماغ، وكثير من الفلاسفة مثل الباشلر وكذا، العقل الإنساني يبدأ حسي بحت. يعني لن يفهم منك إلا حسيا، إما أن يرى أو يلمس أو يتحسس، غير كذا ما راح يفهم. هذا العقل الإنساني سواء بداية البشرية أو عندما يولد، يعني هذا تستطيع التأكد منه في حياتك يعني. ثم ينتقل إلى حسي تجريدي، يعني ممكن يفهم الرياضيات بس مستحيل يفهمها إلا بوجود شيء محسوس، أن تضع تفاحتين أمامه ثم تقول له هذا 2، 1 + 1 = 2، هنا سوف يدركها، انتقالا نحو التجريد. التجريد اللي هو ضد المحسوس، الحسي واللا حسي، ويسمى تجريد. فهذه المرحلة حسي تجريدي بعد المرحلة الأولى اللي هي الحسي البحت. ثم ينتقل إلى التجريد. هنا ينتقل إلى التجريد اللي هي الرياضيات، ويستطيع الإنتاج بدون التدخل الحسي، يستطيع أن يطور هذه الرياضيات في ذهنه، يسميها تجريد. فالرياضيات هي التجريد تقريبا، والفيزياء هي المحسوس لكي نبسط الأمر. فهذه مراحل العقل الإنساني. المراحل هذه إذا لم تبنى في مرحلة التجريد على الفلسفة التي تصنع عقل سوي، الذي هو المنطق وهو أساس العلوم الحديثة، الذي لا يكون على منطق، لا تقام له فرضية ولا تقام له نظرية، لأن ليس لها لوجيك، وهذا معروف بغض النظر عن تعددات المنطق. العلم وصل إلى تعددية أساسا، أنه في منطق للعلم هذا وفي منطق للعلم هذا، مو شرط يكون المنطق واحد مثل الطريقة القديمة، لكن في نهاية الأمر يعود إلى المنطق، بإثبات أن العلوم أغلبها رياضيات وتحتاج إلى الرياضيات، والرياضيات قامت على المنطق. فبالتالي هذه النقطة الأخرى والكبرى التي نحاجج بها، بأن الفلسفة لا تنفصل عن النظرية المعرفية العلمية المسماة بالإبستمولوجي، وهي إنتاج عقلي، خصوصا أيضا عندما وصلنا الآن إلى فلسفة اللغة والجدل اللغوي، في أنه أيضا عندما يعني ننتج أبحاث معرفية، ما سألوا سؤال: ماذا عن اللغة التي تفسر هذه الأبحاث المعرفية؟ قد نخطئ في اللغة أساسا. فدخلوا في هذا الجدال الكبير، وهو جدال أيضا فلسفي. فالفلسفة تدور وهي محور العلوم، ولا أعتقد بينها وبين العلم أي نزاع.
جميل أستاذ ستان. طيب فقط نقطة بسيطة قبل أن ننتقل للمحور التالي، ألا وهو لما نتحدث مثلا عن الرياضيات. طيب الآن لما نقول أن مجموع زوايا المثلث 180 درجة، ما في أحد هنا معنا يختلف على أنه هذا خاطئ. طيب إذن هنا وكأن الرياضيات هي فلسفة قبلية، أي أنها أثبتت نظريا أولا ثم تم التحقق منها لاحقا، مثل قوانين نيوتن التي سبقت إطلاق الأقمار الصناعية للفضاء ورجوعها أو رجوعها سالمة، مما يجعل الفلسفة النظرية حقيقة مطلقة. هل ما قلته أنا الآن يعتبر يعني صحيح من نظرة فلسفية؟
والله هذا سؤال عميق جدا الصراحة وكبير، فأعتقد أنا لا أميل للمطلق دائما، وإذا أسلم للمطلق فأسلم لجزء صغير جدا لا يتعدى 1% في المعرفة والعلم والكون هذا. فأستطيع أن أقول بأنه ثابت، أستطيع أن أقول بأنه أمر ثابت، أفضل من أقول بأنه مطلق. وقد يكون مطلقا ولكن ليس على كل هذا الكون، فيجب أن نعلم التعددية أصبحت هي لغة هذا العصر، في كل شيء، في العلم، في الفلسفة، في كل شيء هناك تعددية. هناك منطق في الأرض، وهناك منطق في المريخ، وهناك كل مكان له رياضياته أيضا، نفس الرياضيات أساسا. فنقدر نقول إنها مسلمة، نقدر نقول إنها مسلمة، لأنه حتى في الرياضيات كانت فيه أفكار هي مطلقة وثابتة منذ خليدس وغيره، كما يعرفون الرياضيات والهندسة. وبعد ذلك أتت أشياء تنقض هذا المطلق الذي كان ثابتا بطريقة أخرى. طبعا في فكرة أنه القديم خاطئ، الكثير يقول ليس خاطئ، وإنما نحن أتينا بأفضل منه، أو أتينا بطرق أخرى، أو طورناه، فهناك نزاع في الأمر. لكن بغض النظر، هناك ما تطور على ذلك العلم، أو غيره للأفضل. العلم تطوري، لازم نعرف أن العلم تطوري. فبالتالي أستطيع أقول لك بأنه ثابت أفضل من أني أقول بأنه مطلق. وهذا هو ديدن العلم، بأنه لا يجيب على كل الأسئلة ولا يدعي الإطلاق، وادعاؤه للإطلاق هو صمت لهذا الكون. ليش؟ لأنه مشكلة الإطلاق هو انتقال للصمت، لا تستطيع أصلا أن تفكر ولا تنتج. يعني لو وصلنا لمرحلة، بافتراض أنه احنا وصلنا للعلم المطلق الآن، الجيل اللي بعدنا ماذا يفعل؟ انتهى، يعني ما عاد له ما في الشغف الإنساني للمعرفة ايش يفعل بعدنا اذا احنا وصلنا لهذا المطلق. فمن وجهة نظري انا طبعا ارى بانه المطلق هو بداية صمت، فاميل للثابت افضل من المطلق. هذا وجهة نظري، لانه السؤال جدا عميق وكبير. تفضل.
جميل جميل، اتضحت الصورة الآن. طيب برأيك يعني الآن ما هي المجالات التي انتهى فيها دور الفلسفة؟ العلم تطور، العلم تقدم، الفلسفة كانت في السابق يعني دائما مشتركة ودائما ما نتحدث عن الفلسفة. الآن العلم تطور، وكما ذكرت أنت في مقدمة كلامك أن أيضا تعددت انفصالات العلوم، فأصبحت هناك مسارات أو هناك يعني جوانب جديدة في العلم. طيب الآن السؤال ألا وهو إنه ما دور الفلسفة مع تطور العلم؟ المجالات المتبقية للفلسفة والدور التفاعلي بينهم أين هو وفي ماذا تحديدا؟
طيب، بداية العقل الإنساني، طبعا لازم نعرف العقل الإنساني يتميز بصناعة المعنى. فعندما بدأت الإنسانية لا تستطيع أن ترى هذه يعني الظواهر الكونية بدون أن تفسرها. هذه عادة الإنسان، يعني هذا قدره، أنه عنده فضول أن يعرف، عنده شغف، وعنده صناعة معنى، لازم يصنع معنى. فبدأ في المحاولة، بدأ في المحاولة، وهي أبسطها التأمل أو الأسطورة أو غيره. فبالتالي بدأ في إنتاج هذا الأمر، وبدأ يلقي أحكاما. بدأت الأديان، وبدأت التأويلات، وبدأت القصة الأسطورية. يعني بعطي مثال مثلا على الأسطورة. الأسطورة هذه هي قصة وغالبا رمزية لصناعة معنى للإنسان البدائي. يعني هي مو كذبة، لا، الناس تعتقد بأن الأسطورة هي كذبة، خرافة، حصل في، لا، هي يعني أعطيها مثال عشان توضح بشكل أسرع. الطفل لما تيجي بتوصل له معنى أخلاقي، لنفترض أخلاقي، لن يفهمك إلا بتصور، يعني إن لم يكن حسيا، لنفترض أنه بدأ يتكلم، وصل للغة، لكن لا زال في مرحلة الحسية التي يقول علم النفس بأنه إلى تقريبا 7 سنوات. فهو لديه لغة الآن، لكن لن تستطيع أن توصل له معنى. هو لديه اللغة النفعية اللي هي فيها أفعال فقط، اذهب تعال، ما وصل لمرحلة الأخلاق اللي هي الأخلاق تجريدية، المعنى تجريدي. فبالتالي لن تصل إليه الفكرة إلا عن طريق أسطورة، مثل الرواية، عارف الروايات، المسلسلات. فبالتالي أنت تعطيه قصة، وفي نهاية القصة المعنى، هو سوف يتأثر من هذه الفكرة. مثلا أنه في الأخير الشخص الجيد قتل أو غدر به وكذا، فهو سوف يتأثر عاطفيا، ومن العاطفة يصدر له المعنى بأن هذا لا يصح لأنه غضب الآن. فهذا دور الأسطورة، ليس كذبة، وإنما هي طريقة إنتاج معرفة. هذا بداية البشرية. ثم انتقلت من الأسطورة إلى التأملات، وبدأت الفلسفة من اليونان، وهنا بدأ مرحلة متقدمة. فكانت الفلسفة هي أم العلوم. طبعا الفلسفة هي تقريبا نقدر نقول التجريد، الرياضيات من ضمن الفلسفة لما نقول رياضيات. فالرياضيات هنا بدأت طبعا مع فيثاغورس، لما نقلها وسوى نقاط وكذا ورسم وقسم، فبدأت الرياضيات هنا أيضا تجريد. فانتقلت الإنسانية للفلسفة، اللي هي عن طريق التأمل والجدل وصناعة أفكار وما هي المعرفة ومن هذا القبيل. بعد ما نجحت بدأت تفسر كل شيء، لأنه لا يوجد علم. بدأت تتدخل في علوم أخرى، في يسموها إلقاء أحكام على ظواهر طبيعية أو علمية، قد تكون لاهوتية، قد تكون فلسفة طبيعية تأويلية أو فكرية. ثم بعد ذلك في العصر القريب، في الثورة العلمية، خلاص يعني أتى العلم الذي يحكم أقوى من التأمل، أقوى من تلك الفلسفة، فأصبح هذا الغضب على الفلسفة. لكن هي لو بناء على سؤالك، متى تتوقف ومتى تصمت؟ في الثورة العلمية هذه يجب أن تصمت بعد قرار العلم. يعني أنا دائما أقول الفلسفة تنبؤ والعلم اختبار، فيجب أن تصمت الفلسفة بعد قرار العلم. طيب ماذا تفعل بعد قرار العلم؟ تعود عليه بالارتداد، بالنقد والتحليل لتتنبأ بما هو آتي. فهمت الصيرورة الحين؟ الصيرورة هذه تبع الفلسفة أن هي تتنبأ وتفكر، حتى الخيال ترى موجود في العلم، يعني تتخيل وتتوقع وتختبر، ما في مشكلة. تمام؟ بعد قرار العلم يجب أن تعود الفلسفة مرة أخرى كأنها تبدأ من الصفر على المنتج اللي خرج من العلم، لكن أن تستمر في الإنتاج الفكري بعد قرار العلم، هنا تنحرج الفلسفة وتدخل في طور السخرية، وهذا أمر طبيعي. ودائما أنا أرفض هذه الفكرة، أرى ناس يفسرون مثلا الروح والنفس بعد إنتاج علم النفس حاليا على أشياء معينة، وهو لا زال ينتج بأفكار قديمة جدا عن الروح وعن النفس. لا، أنت خذ المنتج الأخير، خذ مثلا علم الدماغ الآن وتفلسف لما هو آت، ما عندنا مشكلة، أو فكر في الأمر وحلل وانقد. فبالتالي بعد قرار العلم يجب أن تعود الفلسفة بالنقد كأنها تعود من الصفر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه الفلسفة يجب أن تتراجع قليلا وتشتغل في مناهج البحث، لا تدخل في الأمور المادية أو العلمية أو المعملية. هنا يجب أن تكون، يعني وضع الشيء في موضعه أيضا من الحكمة، فهي تكون في مناهج العلم، أنه أنا والله هذا البحث العلمي لدي نقد عليه. طب ما هو النقد؟ نقد مثلا فكري، نقد في طريقة الدراسة، أنه الدراسة مثلا تختص بالرجل أو بالمرأة، ولكني وجدت بأن الدراسة فيها عدد رجال أكثر والبحث يختص بالمرأة مثلا. هذه الطريقة التفاعلية، فأأتي وأنتج طريقة بحث بما يخص الموضوع أفضل من الموجود. هذا هنا تفلسف، أتيت بمنهجية علمية جديدة. فهذا تقريبا نصل إلى حالة اتزان بين الفلسفة والعلم، ومتى تصمت الفلسفة ومتى تتحدث. ولكنها نقطة أخيرة، الفلسفة مشاغبة طبعا، هي جهاز تخلص منه يجيك من الباب الثاني، يعني ما راح يخليك. هذا هو، يعني لو بنبغاها بطريقة مختصرة، يعني إذا ألقى العلم حكما نهائيا في أمر، لن تتوقف الفلسفة، ستشاغب، وهذه ميزتها يعني مجنونة. فهي تعود مرة أخرى وتقول عندك منتج، أنا راح إيش أتدخل فيه أيضا. هذه هنا حالة طبيعية وحالة تفاعلية واشتباك جدا صحي بين الفلسفة والعلم.
رائع جدا يا أستاذ فتان بالمعلومات الرائعة هذه، اللي يعني للأمانة قاعد تنورنا فيها، وقاعد تأخذنا معك في رحلة تربط ما بين العلم وما بين الفلسفة. طيب أنا أذكر الجميع إنه لمن لديه مداخلة أو سؤال فبإمكانه أن يسأل سؤاله عبر هاشتاغ ثيتاوي الذي ترونه بالأعلى، أو عبر إرسال سؤال بالخاص لي، أو عن طريق طلب الحديث عبر المساحة، وراح نسمح لكم بالمداخلة. الآن أستاذ زادان، ما هو دور الفلسفة اجتماعيا في العصر الحديث؟
والله هذا الدور الأكبر جدا 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 للفلسفة. صح، علم أهم أكيد طبعا، بس سأبدأ من محاججة أولى، من سيشرح هذا العلم للمجتمع؟ من سيفسر هذا العلم للمجتمع؟ إن لم يكن عقلا نقديا فلسفيا سوف يسيء للعلم الذي يشرحه أو يريد تبسيطه، خصوصا عندنا في الشرق. يعني قراءة البحوث أصلا طريقتها خاطئة. هذا دور أيضا يجب أن يكون للفلسفة، والفلسفة ليس فقط الفيلسوف، بل أي مفكر، أي شخص يفكر بالطريقة الصحيحة فهو فيلسوف، حتى الطفل الذي يسأل أسئلة صحيحة هو فيلسوف. فبالتالي دورها في المجتمع أولا أن تصنع عقولا سوية، بدايتها بالحرية بالليبرالية، أن يكون عقلا حر. الإنتاج من العقل غير الحر ناقص بالضرورة، ضرورة يعني ملازمة له، لأنه مقيد لا يستطيع الإنتاج، وكلما توسع وكلما كان حرا كلما أنتج. ومن يصنع هذا الإنسان الذي سوف يدخل إلى المعمل؟ هو دور الفلسفة، أن تصنع إنسانا حرا وعقلية حرة، بل وخيال أيضا بالفلسفة، أن يكون خياله حرا، أن تكون الفلسفة معروف، فلسفة جمال، فلسفة فن، هذه كلها هذه فلسفة. أنا ما أقصد فلسفة مذاهب معينة الناس تعتقد أنه والله نيتشه وكذا، لا، هي مدارس، هي كل هذه الفلسفة اللي أقصدها، جمال، أخلاق، معنى، تصوف، كل هذه فلسفة. فبالتالي صناعة هذا الإنسان بعقل منطقي، بعقل سوي، يدخل إلى المعمل، هذا هو دور الفلسفة. فبالتالي إذا دخل الإنسان مثلا، يذهب شخص ويدرس في أقوى الجامعات العالمية، يخرج منها بدون فائدة، لا يستطيع الاختراع، لأنه عقل مثلا تقليدي، لأنه عقل غير حر، لأنه مقيد بأمور مذهبية أو خاصة. بالتالي هنا الفلسفة المفروض تجهز هذا العقل، ثم تعطيه للمعمل، ثم تعطيه للجامعات، ثم تعطيه للاختراع. فهذا هو دور الفلسفة. الدور الثاني الأكبر اللي هو اجتماعيا، يجب أن تقدم الفلسفة، يعني يسموها الهابي لايف، يجب أن تقدم الفلسفة الحياة السعيدة للناس. كيف؟ أن تحل مشاكلهم. إحنا عندنا خصوصا تقريبا بنتكلم بشكل يعني جغرافي دقيق لكي نكون عميقين، مثلا في الخليج عندنا مشكلة كبيرة جدا، بأن الفلاسفة والمفكرين لا يلمسون مشاكل المجتمع حقيقة. وهذا نقدي الدائم على المفكرين والفلاسفة، يجب أن يشتبكوا في المجتمع. الفلسفة أو الفيلسوف من أول أدواره أن يطور حياة الإنسان. طب كيف يطور حياته؟ إنه يشوف مشاكله، لأنه الفلسفة هي جهاز تدخل فيه المشكلة تعطيك أفضل حل، بس هذا دورها، هذا هو الفلسفة. فالفيلسوف إذا قال أنا فيلسوف، معناته أنت معك هذا الجهاز، يجب أن تحل لي المشاكل الفكرية والتجريدية. فبالتالي يجب أن يشتبك مع المجتمع. إيش المشاكل هنا؟ أخلاقية، دينية، زواج، معنى، حتى في علوم النفس، يعني علم النفس يعني في جوانب كثيرة منه قائمة على الفلسفة، حتى العلاج النفسي أيضا، وأنتم عارفين كمية المعاناة مع السايكولوجيست اللي في عندنا. فبالتالي لما يشتبك مع المجتمع سوف يقدم لهم حياة سعيدة. ومفقود تقريبا، ما في لايف فلوسفر في الشرق إلا قليل وندرة. حاليا فلاسفة الحياة في العالم جدا كثيرين، جدا كثيرين، حلوا مشكلة الجنس، حلوا مشكلة العلاقات، حلوا مشكلة الزواج، حلوا طبعا بمشاكلهم هم، حلوا مشكلة الأخلاق، الأخلاق الجامعية، الأخلاق الميدانية، الأخلاق العملية. فبالتالي هذا أيضا من الدور الكبير الذي تقدمه الفلسفة. طيب هي كيف تقدم؟ إنها هي تأخذ ما هي الأسئلة الموجودة في المجتمع حاليا الكبرى، تعال سلمني هذه الأسئلة، هذا دوري أنا، لأنه أنت قد تكون مهني، قد تكون موظف، قد تكون يعني ما عندك وقت تروح تفكر وتجرد وتغوص في الأمر وتحلله وتعطينا الأفضل مثلا. فهذا دورك أنت كفيلسوف، أن تشتبك مع المجتمع. وهذا ما يميز أيضا الثقافة الغربية، لو نلاحظ المفردات، مفردات الفلاسفة، طريقة كلامهم، مشاكلهم، الأمثلة اللي يضربونها كلها من الحياة، من الكون، يعني من الواقع، من الحياة اليومية. بل الفلسفة اليونانية بكبرها بدأت من الحياة اليومية. سقراط نزل للشارع ويسأل الناس، تعال يا أبوي أنت إيش عندك، ويسولف، طب أنت كيف ترى الكون، وأنت كيف ترى الكون. وهذا ما يثبت أيضا إنه السيمينار من أهم الأدوات المستخدمة في الجامعات العالمية. أي مادة الحين فيها سيمينار اللي هو نقاش، حتى وإن كانت يعني مادة علمية طبية، مع إنها طبية خلاص يعني مواد وجينات وكذا، لكن لا، في سيمينار، تعال ناقش، تعال قول لي وش رأيك أنت، الريفليكشن يقولون، أنت قول لي وش الريفليكشن حقك، وش تشوف، هل في شيء أفضل، إيش رأيك في الموضوع، إيش رأيك في العالم، إيش رأيك في البحث، إيش رأيك في الأمر، كيف تراه. هذا التأمل وهذا السيمينار هو اللي يصنع العقول، وهذا من الحياة اليومية. وأنا دائما أقول المعرفة قد تبدأ من نقاش أصدقاء أساسا، وهذا ادعاه فلاسفة الحداثة أعتقد، بأنه تبدأ من النقاشات على المقاهي، تبدأ هناك معرفة، ما عندنا أي مشكل. فهذه أيضا دور الفلسفة، وكيف نتفلسف. النقطة الأخيرة، معليش طولت في هذه النقطة، اللي هي
أخذ
الله
وقتي.
يسعدك، اللي هي الفرق بين الفلسفة كقراءة وممارسة الفلسفة. هذه نقطة مهمة جدا جدا. الفلسفة يعني أنا شبهتها مثل الرياضة، كأنك تقرأ كتب الرياضة ولا تمارس الرياضة. إيش الفائدة؟ ولا شيء، ترى ما تستفيد ولا حاجة، وهي تقريبا ظاهرة عندنا. قال الفيلسوف وقال الفيلسوف، قال الفيلسوف، هو كيف قال؟ هل تعلم؟ والله ما أدري كيف قال، هو قالها وبس. طيب ال 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 الأفضل أن تعلم كيف قالها وكيف بناها حتى تمارس مثله في حياتك. حتى يعني مو بس نبغاها بطريقة معرفية، خلينا نكون نفعيين، إنه لو أخذت ترى الطريقة اللي فكر فيها ممكن تفيدك في حياتك، المنطق أو شيء زي كذا. فالفكرة اللي بقولها إنه قراءة الفلسفة غير ممارستها. إيش الأهم؟ ممارسة الفلسفة مش قراءتها. قراءتها مهمة ضرورية، لكن ليست هي الغاية، بل هي الوسيلة لممارسة الفلسفة. طب كيف أمارس الفلسفة؟ أول شيء أن أقرأ، يعني طبعا مو أمهات الكتب، أنا ما أحب أمهات الكتب لغير المستفيد، يعني غير المختص، ما يعني ما هو دورك، راح أشرحها بعد شوي. أن تقرأ كتب الفلسفة، لكن تقرأ كيف صنعوا هذه المعرفة، كيف فكروا، كيف حاوروا. ولن تعرف هذا الأمر حتى تسمع الردود عليه. أول ما تسمع الرد عليه هنا انفك عقلك، انفكت الفكرة، توسع عقلك، بل تستطيع الاشتباك بينهم. لكن إذا ما سمعت الرد، ما سمعت كيف بنوها، ما راح تقدر تنتج. ولو تلاحظ أغلب الفلاسفة يقول لك النقض اللي قبله، نقض اللي قبله، نقض اللي قبله، رد على اللي قبله، رد على اللي معاه في عصره. طيب ليش ما يشتغل لوحده؟ لأنه ما يقدر، لازم في أحد يرد عليه. فأنت لازم تسمع الردود، لازم تسمع هذه الجدلية حتى تعلم كيف يصنعونها. فبالتالي لما تأخذ هذه البروسيس وهذه الممارسة وتمارسها في حياتك، هنا أهمية الفلسفة، وهي الفرق بين قراءتها وبين ممارستها. فهذه نقطة مهمة جدا. نقطة أخيرة في هذا الأمر، أنا نسيت النقطة اللي بعدها، بس هذه نقطة أخيرة، إذا تذكرت ممكن أكمل معاكم النقطة هذه.
جميل جدا. طيب الجميع الآن لمن لديه مداخلة أو سؤال فبإمكانه أن يسأل سؤاله كما ذكرت لكم عبر هاشتاج تيتاو الذي ترونه بالأعلى، وعبر إرسال السؤال بالخاص لي أو عن طريق طلب الحديث عبر المساحة. الآن أستاذ بن زيدان، السؤال يقول: ما هو علاقة الفلسفة بالمنهج العلمي تحديدا؟ لماذا المنهج العلمي؟ لماذا العلم يتكئ دائما على منهجه العلمي؟ لماذا صاغ منهجه العلم بهذا الشكل؟ لماذا لم يكن مثلا بشكل آخر؟ ما علاقته؟ يعني هل للفلسفة دور في ذلك؟
سؤال مهم جدا، لأنه أغلب البحوث، إحصاءات وأرقام وتفكير، قد فبالتالي محتاجين للفلسفة والمنطق، فهي علاقة وطيدة، وهي التي تنتج طريقة البحث. يعني مثلا الاندكشن والديدكشن اللي هي أشهر شيء موجود في البحث العلمي حاليا، الاستقراء والاستنباط، هو إنتاج فلسفي من بيكون الاندكشن و ديكارت الديدكشن، لكن ديكارت هو يعني بدأ من أرسطو لكن طوره. فبالتالي هذه الطريقتين هي إنتاج فلسفي، إنتاج معرفي خاص بالذات، لأنه زي ما ذكرنا في بداية الجلسة أنه الذات أو المعرفة هي دخول الذات في الموضوع. فالذات هذه هي العقل الإنساني، والعقل الإنساني هو الفلسفة. فبالتالي لما نقول وبنربطه في المنهج العلمي، نأتي إلى المنهج العلمي لكي نقول كيف نستقرئ هذه الطبيعة. يعني مثلا في علم الدماغ، يقول لك انه العين قد تخدعك. طبعا هذه امور تجريبيه في علم الدماغ وليست نظريات. يعني تقدر تدخل مثلا في اليوتيوب تكتب غوريلا بلايندنس. تجربه غوريلا بلايندنس هذه انه انتشنال بلايندنس، انه هو انت اعمى بقصد اصلا. يعني الفيديو يقول لك انه مثلا عدة تيشيرتات البيضة، فأنت تبدأ الفيديو وتطالع في التيشيرتات البيضة، تمام؟ وفي غوريلا عدت في وسط الجماهير هذول، تمام؟ بعد نهاية الفيديو يقول لك هل رأيت الغوريلا؟ تقول له لا. طبعا أعطيتكم أنا الفيديو الفكرة، راح تعرف شو الغوريلا. لكن التجربة إنه الأغلب، بل وصل ل 90% تقريبا، لم يرى الغوريلا. يعني أنا لما جربت شخصيا ما رأيتها أصلا، تمام؟ لما تعيد الفيديو تجد ان غوريلا عدت، فهنا العين خدعتك بسبب تركيزك على امر معين. ف ف ف ف ففي ففي العلم يقول لك اذا كان هذا الخطأ موجود كيف انا اثق في الحواس؟ فبالتالي يجب ان ننتج منهجا معرفيا للتأكد من حقيقة هذه المعرفة، وهنا دور الفلسفة. وايضا مثلا خطأ اخر اللي هي في العقل الانساني، اللي هي الخطأ السكيما. التجربة أنه في حادث سيارة وخلوا الناس يشوفونه، وبعدين سووا لهم اختبار بعد كذا، قالوا هل فيه قزاز مكسور على الأرض في الحادث؟ أغلبهم قالوا نعم، مع أنه ما كان فيه قزاز مكسور. ليش؟ إيش اللي حصل؟ أنه هنا خدعة السكيما الذاكرة، أنه الذاكرة دائما تملئ الفراغ في القصة بما هو معتاد. يعني والله في حادث، دائما دائما أكيد في قزاز مكسور دائما، تمام؟ فلما تيجي تسرد القصة أو بتقول أنا شفت كذا والمعلومة، لازم يعني تضيف أشياء. ففي خطأ أيضا حتى من الدماغ ليس من البصر، استقراء الدماغ نفسه. يعني مثلا تجربة أخرى، خلوهم يشوفون مكتب صورة كذا أو زهروها، بعدين يختبرونهم هل كان هناك مثلا لابتوب على المكتب؟ الأغلب قالوا نعم يوجد. ليش؟ لأنه السكيما هذه اللي هي المعتاد عليه أن يكون هناك لابتوب على المكتب. فدائما يقول لك العقل الإنساني خصوصا لما يسرد قصص يضيف الأشياء المعتادة منطقيا أو اللي يراها دائما يضيفها، لأنه الدماغ شبكة معرفية، تسوي لها تريجر بأي شيء تقوم تتذكر الأشياء الأخرى، وأحيانا لا إراديا، تمام؟ فهذا الإنتاج فيه خطأ. فأتوا الفلاسفة قالوا في مشكلة هنا، لازم إحنا أول شيء نرتب أوراقنا بعدين نروح للطبيعة. فهمت الفكرة؟ فترتيب أوراقنا هذا دور الفلسفة، إنه إحنا كيف نبحث، كيف نتحقق، ماذا نفعل؟ قالوا والله استقراء، اللي هو ملاحظة، تجميع معلومات، ثم فرضية، ثم اختبارها، ثم تبدأ الدائرة. إذا لم تنجح نعيد مرة أخرى، تكون دائرة معينة حتى تصل إلى النظرية إذا تجاوزت النقد والاختبار. فهذا هو المنتج الفلسفي في المنهج المعرفي للبحث. فهذا هو الجانب الكبير من ناحية علاقة الفلسفة بالمنهج البحثي المعرفي.
رائع جدا. طيب، هذا السؤال يقول، هذا السؤال طبعا من أحمد، يقول هل الفلسفة عن علم معين، عند علم معين تسقط؟ مثل هل تسقط مثلا عند ميكانيك الكم؟ وهل يمكن أساسا أن تسقط الفلسفة؟
والله تسقط معلومة في الفلسفة، يسقط حكم في الفلسفة، لكن أن تسقط الفلسفة
جميل.
لا أعتقد ذلك، لأنه نصل للنقطة اللي ذكرناها، من سيفسر هذه الظاهرة سواء كوانتوم أو ذرة أو غيره؟ فهنا يأتي العقل الإنساني. فلا أعتقد أن تسقط الفلسفة، بل تسقط أحكام فيها أو مثلا بارادايم معين. والله خلاص قررنا نغيره، هذا سقط. أو ما يقولون سقط، في ناس كثيرين يرفضون هذا الشيء، إنه هذا ينفع مثلا في مكان معين، ينفع في زمن معين، ينفع في فكرة أو مجال علمي معين. لما نقول اجتماع، علم اجتماع غير لما نقول فيزياء، فهكذا يعني.
جميل جدا. طيب، هذا السؤال جميل بصراحة. يسأل يقول كيف عرفنا أن الضرورات العقلية هي ضرورات عقلية؟
كيف عرفنا النظرة العقلية النظرة العقلية؟ طيب بعطي مثال من نفس العلم. العلم نفسه داخله مسلمات غير مبرهن عليها، بل هذه المسلمات فقط للإنتاج، تمام؟ فأقدر مثلا أقول بأن هذه الضرورات العقلية قد تكون مسلمات للإنتاج، قد تسقط في كوكب آخر، قد تسقط في مكان آخر في المجرة سوف نكتشفه مستقبلا. فبالتالي برضو نعيد، لا نقول تسقط، نقول لا تصلح في ذلك المكان مثلا، عرفت شلون؟ فبالتالي أقدر أقول أن هذه مسلمات اكتسبت من الطبيعة والحس والعادة وعدم حصول نقيضها، لأنه عدم حصول نقيضها أيضا لا يسقطها، فبالتالي هي مسلمات. فمن داخل العلم نفسه، المنهج العلمي الآن حاليا الذي لا يدعي أصلا إطلاق، هو يقوم على مسلمات هم يدعون أصلا. يعني لو نعود للدستور العلمي الأمريكي، والله ناسي اسمه، إنه هناك مسلمات لا نستطيع البرهنة عليها ولكنها هي التي نستطيع الإنتاج بها وهي قابلة للتغيير أو التخطئة إذا كان هناك فيها مشكلة، فأقدر أحطها في هذا الجانب، عرفت شلون؟ فهذا هو ممكن الإجابة.
جميل، آمل أنه سائل السؤال قد وصلتك الإجابة الشافية. أذكر الجميع بأنه بإمكانكم أن تطلبوا المايك للحديث عبر المساحة.
ممكن
السؤال،
أتكلم على
تفضل.
نقطة إذا ما في؟ طيب
طبعا، يا ليت
الله
يا ليت،
يسعدك.
احنا
شوف
بصراحة ودنا تتكلم دون أن تسكت يعني.
الله يسعدك حبيبي، شكرا لك. طيب في نقطة مهمة جدا ذكرها في كتاب نظرية المعرفة العلمية روبرت بلانشيه، بخصوص اللي هو الحالة النقدية بين النظريات المعرفية العلمية، إنه الفرق بين الفيلسوف والمؤرخ، فيلسوف العلم ومؤرخ العلم، لأنه هذا أيضا جدل كبير جدا. فيلسوف العلم يعامل الواقع كأفكار، مؤرخ العلم يعامل الأفكار كواقع. كيف؟ لأنه في فرق بين تاريخ الأحداث والواقع وبين تاريخ الأفكار البشرية. النقطة الجوهرية اللي هنا، وهي طريقة إنتاج جدا ممتازة فكريا يجب أن نعلمها حتى لا نسقط في حالة التأريخ فقط بالألف، التأريخ اللي هي من تأريخ الأمور، لأنه لو كنا فقط تاريخيين لن ننتج، لأنه أنت فقط تاريخي تعرف ماذا حدث فقط، تمام؟ الفرق بين فيلسوف العلم ومؤرخ العلم أن فيلسوف العلم يبدأ من الحاضر وآخر ما وصلت إليه البشرية، ثم ينطلق إلى الماضي فيتوقف عند ما يهمه في نقطة بحثه أو في حاضره، فهو كالطير يسقط على التاريخ، تمام؟ لكن مؤرخ العلم هو يبدأ من الماضي، على العكس، يبدأ من الأقدم فيسجل كل شيء. هذا مؤرخ العلم يسجل ماذا حدث فقط. لكن فيلسوف العلم يبدأ من الحاضر ويذهب إلى الماضي ويعامل الأحداث والواقع كأفكار، إنه هذا الحدث اللي في الواقع ترى أتى من فكرة، هذه هي الفكرة المعينة التي تهمني. طيب إيش يهمك يا فيلسوف العلم؟ إذا كان نفسه تاريخ العلم أيضا ذكرها وذكر أشمل منك أصلا. فيلسوف العلم يدعي يقول إنه أنا وقفت على هذه الفكرة وتعمقت فيها، المؤرخ ما تعمق فيها. طيب إيش فائدة التعمق؟ أن نعلم كيف أنتجوها. وهذه هي النقطة اللي ذكرناها أول، الفرق بين قراءة الفلسفة وممارستها. فأنا أريد أن أعرف أن الفكرة هذه في هذا العصر كيف أنتجوها، وما هي الغاية، وما هي النظرية المعرفية اللي استخدموها، وما هي الآلات، وما هي الأدوات، لأنه بالتالي أنا أريد أن أنتج ولا أؤرخ. وإحنا عندنا مشكلة في التاريخ أو 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 في قراءة التاريخ، يجب أن نسقط على التاريخ بطريقة فيلسوف العلم الذي من حاضره وآخر ما وصلت إليه البشرية نذهب إلى الماضي ونسقط كالطير على أهم الأمور، أفضل من أن نكون كالمؤرخين الذين يذكرون كل شيء هذا حصل وهذا حصل وأنا لا أعلم لماذا حصل أو لا نحلل، فبالتالي لا نعلم كيف أنتجوها وماذا سوف ننتج بعدهم، لأنه في فكرة أنه القطيعة مع الماضي. لا أبداً، القطيعة مع الماضي خطأ كبير. أرسطو حي إلى الآن، أرسطو حي إلى الآن حتى في المنهج العلمي حي، حتى وإن كان نقض في أمور ودعم في أمور، هو أرسطو إلى الآن حي. لماذا لم يعني ينفصلوا عنه أو يقاطعوه؟ فبالتالي القطيعة المعرفية مع الماضي هي خطأ كبير. أنت تبني على الماضي، لأنه في فرق بين اللي يبني على الماضي وبين الذي يحييه. الذي يحييه هو المشكلة، لأنه غير صالح يسمونه unvalid، ما ينفع. لكن أنت تبني عليه، لأنه اللي يؤمن بالتطور وتطور العقل الإنساني، فبالتالي التطور هو step by step. طب أنت إذا حصلت لك فجوة، الستيب ممكن تكون خاطئة. إذا حصلت لك قطيعة، على ماذا تبني؟ خصوصا مثلا العقل العربي، العقل العربي يجب أن لا ينقطع عن ماضيه، تمام، يبني عليه. طيب يقول لي بناخذ من الغرب، طب انت بتاخذ من الغرب بس اللغه مختلفه، لانه زي ما قال فيتجنشتاين، الكلمه لها صوره ولها حموله ولها معنى. اللي عنده المعنى غير اللي عندك، فحتبني ممكن غلط. فلا مانع من البناء مع الغرب، ولكن انت يجب ان يكون لك مبناك، ليس استقلالا عنصريا، لا، انما هذه الطريقه الصحيحه بالانتاج باللغه العربيه. فهمت شلون؟ يعني مثلا لو بنقول المنهج العلمي، الحسن بن الهيثم عنده المنهج العلمي، المعتزلة وإبراهيم النظام عنده الشكل المنهجي، يعني مو شرط نعود إليه، بس أنا أعطي مثال إنه موجود. يعني الحسن بن الهيثم يقول نشك في حتى اللي ينتج النظرية لا يثق الثقة الكاملة، بل يشك في بحثه نفسه ويسأل فيه ويقبل النقد. فلا نعتقد بأنه غير موجود، وإنما الخطأ إننا سقطنا على ماضينا سقوط مؤرخ ولم نسقط سقوط فيلسوف أو مفكر علم. وهذه هي الفكرة اللي حبيت أوضحها.
فكرة جدا رائعة يا أستاذ ابن زيدان. طيب هذا السؤال رائع وسيقودنا للحديث حول هذا الموضوع بتوسع، ألا وهو أنه يقول السؤال أنه جميل، يقول السؤال أنه لماذا لا يتحدث العلم في الجانب الميتافيزيقي؟ يعني لماذا لا يتناول هذا الجانب؟ هل لأنه حد نفسه في إطار المنهج التجريبي فقط وبالتالي لا يتناوله؟ طيب ماذا عن الأشخاص الذين نراهم في تويتر، نراهم في منصات اجتماعية كثيرة، دائما يقولون بأنه العلم يقود لمعرفة مثلا الإله، أو العلم يقود لمعرفة مثلا أشياء غيبية؟ ما رأيك أنت بهذا الكلام؟
طيب السؤال جدا مهم الصراحة. الميتافيزيكس غير اللاهوت، الميتافيزيك ما وراء الطبيعة، لكن ليس شرطا الأشياء اللاهوتية. الميتافيزيك هو الأشياء المعنوية ما وراء الطبيعة، الغير محسوسات، المعاني. زي لما اقول لك ليبرالية وكذا، هذه كلها ميتافيزيك، اللي هي ليس يعني ليست في الـ في الـ في, الـ في الحس، هي في الذهن، في العقل الإنساني. فهذا هو الميتافيزيك. هو السؤال يقصد، بس للتوضيح، السؤال يقصد انه لماذا نخلط بينهم، ام لماذا العلم لا يتدخل في الميتافيزيك؟ يعني عشان توضح بس النقطة.
يا ليت بس تعيد لي كلامك لأنه قطع علي شوية،
طيب
ما
معلش،
سمعت كويس.
هو بس بوضح هو لماذا يدخل العلم في
أستاذ بن زيدان،
الميتافيزيك. ايوه، تسمعني
إي إي
الحين
أسمعك،
واضح؟
إي جدا واضح.
طيب انا اقصد السؤال، هل هو لماذا لا يتدخل العلم في الميتافيزيك، او ما هو العلاقة بينهم؟
إي بالضبط،
طيب
يعني وكأنه
ال
يسأل
ال
هل الأشخاص الآن هذول اللي دائما نشوفهم في تويتر أو نشوفهم في أي مكان آخر أو حتى في مجتمعنا وحوالينا اللي دائما يدخل العلم في حاجات ما هو من اختصاصه، زي ما تفضلت أنت الآن، لما يدخل العلم في أمور يعني ما وراء طبيعية مثل الأخلاق، الكائنات الغيبية وما إلى ذلك، هل هذا الفعل صحيح من ناحية فلسفية؟
جميل جميل جدا. طيب طبعا نجيب بما جاب به العلم بأنه لا يستطيع الإجابة على كل شيء، هذه يعني مقدمة أولى. الشيء الثاني أنه العلم مختص بالطبيعة وما هو ملحوظ وما هو محسوس، و بغض النظر عن توسع العلم، لكن خلينا في الناحية الدقيقة اللي هي عكسها الميتافيزيك، لأنه في مادي ولا مادي. العلم ما يقدر يعني يحكم في ما وراء الطبيعة، ما يقدر يحكم في الأخلاق، في وجود الخالق، في غيرها، ما يقدر، مو دوره. احتكامك أو احتكام الشخص للعلم للحكم على ما وراء الطبيعة طريقة خاطئة، لأنه مثلا لو نقول الفكرة الأشهر إثبات وجود الله، إثبات وجود الله مستحيل أن يكون من المعمل، لأنه إذا دخل المعمل سوف يصبح الإله مادة، والإله لا يعني لا تقوم عليه المادة، لو كان مادة لا يعبد أصلا، ليس إله، فبالتالي أنت طريقتك خاطئة، إنما أنت مثلا كشخص تريد الاحتماء بالعلم مثلا. لكن علاقتهم ببعض إنه العلم يختص بالجزئيات، والميتافيزيك يعني بشكل كبير كذا، والميتافيزيك تختص في الكليات التي تعمم. يعني بمثال بسيط إنه والله اكتشفنا ذرات الماء هذه والتي تسخن أو تغلي في 100 درجات حرارة مثلا. طيب بناء على الطريقة المادية أنه يجب أن نختبر كل الماء في الكون، لا نستطيع، بل نستطيع التعميم، حتى وإن كان لا نستطيع التعميم على الإطلاق، لكن في نهاية الأمر الكليات هذا دور الفلسفة أو الدور الغير مادي الذي يعطي الكليات، وهذا دور الميتافيزيكس. لكن الخلط هنا أيضا الخلط بين اللاهوت والميتافيزيكس، اللاهوت غير والميتافيزيكس غير. الميتافيزيك يعني ما وراء الطبيعة، لكنه في حدود هذا الكون، ليس في السماء مثلا أو ليس في الآلهة. لكن اللاهوت هو لا العالم السماوي أو العالم الديني، فبالتالي هذا أيضا تفرقة أخرى، فلا تخلط أصلا بين هذا وهذا، حتى وإن كان في ربط بينهم أو تواصل، ولكن يجب أن نعلم مبدئيا الفرق بينهم. فلما ننطلق من الفرق بينهم نستطيع الإنتاج بالطريقة الصحيحة، ونعلم المسارات لكل علم، لأنه حتى اللاهوت له فائدة، حتى يعني هذه المشكلة أيضا. يعني مثلا من النظرة الفلسفة البراغماتية للأمر، مثلا تقول الفلسفة البراغماتية بأنه أي شيء له فائدة في الكون وللمجتمع هو معرفة حقيقية، هم يدعون هذا الأمر، وقالوا بأن وجود الخالق هو له نتيجة معرفية أو له فائدة مجتمعية، فبالتالي هو معرفة حقيقية، هذا من الناحية البراغماتية أصلا. يعني فبالتالي ليس يعني ما نقدر نقول هذا علم خطأ وهذا لا يتدخل، مع أنه في صراع، لكن أنا بوجهة نظري أشوف أنه كلها في مساراتها وكلها لها فائدة، لأنه الإنسان هو مكونات الإنسان، ترى مو شيء واحد، الإنسان مكونات، عوالم، يمكن في عوالم أخرى في الإنسان ما اكتشفناها، فبالتالي لا نحيز الإنسان فقط لأنه مثلا في طفرة علمية خلاص نتحدد بالعلم، لا. وهذا ما حاجج فيه الراشناليست اللي هو العقلانيين للتجريبيين الإنجليز، والصراع بين الاندكشن والديدكشن، فهذول يقولون انه الاصل العقل ثم الماده، هذوليك يقولون لا الماده ثم العقل، فهم حاججوهم انه بالكليات وكيف نصل لهذا الشيء وكيف نفسر، والطريقتين ما يعني ما صاروا مذاهب، لا هي الطريقتين موجوده في العلم، يعني تدخل العلم تبى تدرس شيء علمي بحثي، في طريقتين بحث ايت المناسبه لموضوعك، فالاندكشن موجود والديدكشن موجود، يعني ما قالوا والله مذهب. بل الباحث في نقطة مهمة جدا عشان ما نكون مذهبيين حتى في العلم، الباحث نفسه، هذه نقطة مهمة، الباحث نفسه لا يهم المذهب في البحث، لا يهم نهائيا لو استخدم كل المذاهب أو استخدم من خارجها ولو تمرد على المنهج العلمي المعتبر، هذه لازم نعرفها، لأنه كل ما قيدنا كل ما كان الإنتاج العلمي ضعيف، كل ما كان فيه له يعني فيه حدود، مستحيل تتطور بدون بدون حرية، بدون خيال، بدون تمرد. يعني حتى في علم النفس في تجربة اللي هي 9 دوتس، 9 دوتس، لغز 9 نقاط، انه حل قالوا ارسم اربع خطوط تمر على جميع النقاط. طبعا ما حد حلها، الحل اتى من شخص خرج عن الصندوق، زاد الحد عن المعتاد، لانه المعتاد اللي هم يفكرون فيه الناس يوصلون بين النقاط فقط، فكلهم حاولوا ما قدروا. واحد طلع من النقاط، موجودة في اليوتيوب، طلع عن النقاط فاوصل الخطوط وحل المشكلة، فهو خرج عن المعتاد. فبالتالي حتى في المنهج العلمي لا نقول هذا مذهب وهذا مذهب وهذا مذهب، بل أن هذا العالم لا يهمه منهجيات ولا مذاهب، يهمه ما هو الأفضل وما هو الإنتاج، وإن أتاني إلهام أو فكرة أو شيء في وسط بحثي سوف أحاولها وأستخدمها وأنطلق. ففكرة إنه مثلا العلم يغلب الميتافيزيك والميتافيزيك لا نريدها، واللاهوت طبعا اللاهوت يجب أن يخرج عن الجانب العلمي الصراحة، يمشي في مساره أنطولوجي وواقع رياليتي. الدين في أو اللاهوت في الأنطولوجي، في الوجودية، يكون ما يكون من الناحية الواقعية. فهذا الفرق بينهم، وبينهم الميتافيزيك، لأن تخش هنا وتخش هنا مثلا إذا نبغاها بشكل مختصر. فبالتالي وضع الأشياء في مساراتها بدون صراعات، إنه هذا أفضل وهذا أفضل وهذا ينقض هذا، لا، ما في إنتاج كذا. يجب أن نكون يعني جامعين لهم. حتى الفلسفة، مثلا أعطي مثال على الفلسفة السياسية، يعني الفلسفة السياسية، رولز الأمريكي الشهير في الفلسفة الليبرالية قال بأنه ما عاد يصلح كل واحد مذهب، ما عاد يصلح، خلاص أعطيني من كل مذهب وش الأفضل، انتهى الموضوع. فسوى الانتجريشن، هذا سوى الدمج بينهم لإنتاج، وهو من أفضل الإنتاجات الليبرالية حاليا. ليش؟ لأنه اقتنع بأنه هذه الفكرة أصلا ليست سوية، خلاص. حتى العلوم تقول بأنه كل علم له رابط بالعلم الآخر، فيجب ألا نتصارع مثلا كمذاهب. حتى أنه وصل لهذه الفكرة بأنه أنتج فكرة أنه إحنا ما راح نحقق العدل كامل، يعني هذه فائدة النسبية والاستفادة من الجميع، ما نستطيع أن نحقق العدل كامل، وبالضرورة يكون في أقلية متضررة، فأنتج طريقة حسابية، هي صعبة شوي لكن حسابية، أنه لحل هذه المعضلة التي لن نستطيع فيها تحقيق العدل كامل الذي نسعى إليه وأصبح وهمي، أن هذه الأقلية تكون هي المستفيدة من الاقتصاد بطريقة حسابية، أن هذا الاقتصاد وهذا الضرر الذي يتضرر به الأقلية يكون زوائده أو طريقة حسابية معينة تصب على الأقلية لحل هذه المشكلة، أساس لا نكون إحنا ليبراليين وهذه طريقتنا في العدل، وماركسيين وهذه طريقتنا في العدل، والآخرين وهذه طريقتنا في العدل، لا، خلاص. يعني ادخلي في التشابك هذا، وتخلي الإنتاج المعرفي بدون أن يكون هناك صراعات وتمييز وأفضلية. هذا يعني ممكن إن شاء الله أني أفدت في هذا السؤال.
بالفعل أفدت وأفدت وأجبت بشكل واضح. الآن أستاذ بن زادان، إحنا تقريبا هنا وصلنا إلى ختام هذا
معلش
اللقاء،
ممكن مداخلة صغيرة،
ما
بس
أدري هل عندك إضافة بسيطة تبغى تضيفها أو نختم؟
معلش بعد إذنكم، بس مداخلة صغيرة.
تفضل، لو كانت هنالك أي يعني إضافة منك نسعد بها، إذا كنت لا يعني فلا بأس، راح نختم
السلام
اللقاء.
عليكم.
أستاذ بن زادان،
إيه، أهلا وسهلا، أختم. طيب،
إيه، في حال إنه هل كانت لديك أي إضافة تستطيع يعني أن تضيف؟
لأنه في واحدة تتكلم، ما أدري. طيب،
بصراحة ما أسمع أنا،
ممكن بس
مو ظاهر
مداخلة
عندي أبدا.
صغيرة، بس الله يسعدكم.
في واحدة تتحدث. طيب معلش يا أختي، بس أختم.
طيب،
طيب
سوري، معلش.
طيب
طيب،
ابن زادان، لا لحظة فقط، ناصر إذا طالع عندك إنها تتكلم، أنا للأمانة ما هي طالعة عندي، فبإمكانك يعني إنك تتحدث أنت.
طيب، أوكي. بأختم بفكرة العقبة الإبستمولوجية. هذه نقطة مهمة جدا. العقبة الإبستمولوجية اللي ذكرها بلانشيه في كتاب النظرية المعرفية العلمية، أنه فكرة العقبة الإبستمولوجية هي معضلة علم معين في حقبة معينة، وعدم حلها يؤدي للركود. هذه لازم نعرفها، أنه إحنا طبعا كما يقولون فلاسفة العلم أن تاريخ العلم هو تاريخ أخطائه، يعني هذه فكرة جدا مهمة، والعقبات هي من ضمن الأخطاء أو المشاكل. فبالتالي والعقل الغريزي يميل للراحة بالإجابات دون النشاط بصناعة الأسئلة، وصناعة الأسئلة تحل هذه العقبة. وكل زمن له عقبة، طبعا حنا عندنا عقبة وعندنا معضلات، واللي قبلنا عندنا معضلات، عندهم معضلات وعقبات وهكذا. فهذه الفكرة جدا مهمة حتى نعلم العقبة الإبستمولوجية الموجودة في تاريخنا العربي أو في عقلنا العربي. هذه مهمة جدا، لأنه في فجوة، طبعا الكل يعلم أن هناك في فجوة، في فراغ، في هو حصلت في العقل العربي يجب أن تملأ مثلا. فبالتالي العقبة الإبستمولوجية أنه هذه العقبة التي حصلت في زمن معين، إذا مسكناها قدرنا على حل المشكلة. وهذا أمر مفصلي جدا. بعدين لما نوصل لهذه العقبة نصنع لها السؤال، ونعلم مو تاريخها زي ما ذكرنا أول، نعلم يعني البروسيس تبعها، وإيش المشكلة السياسية والاجتماعية. لا نفصل بينهم، العلم الحديث الحين لا يفصل، لا يفرق كثيرا، بل يريد الإنتاج بطريقة شمولية. فعندما نصل للعقبة الإبستمولوجية ونجاوب على السؤال ونحل المشكلة، نجد قاطرة الحضارة تتقدم. يعني العقبة كأنها يعني حاجز أو عائق حصل أمام قطار الحضارة المعينة مثلا. فنحن نأتي لهذه العقبة ونزيلها لنجعل القاطرة تتقدم وتنطلق. فهذه العقبة الإبستمولوجية طرحها في الكتاب وحللها، جدا جدا مهمة لقراءة أي حضارة حتى نحل مشاكلها. لأنه دائما أصلا شغل العلم والفلسفة وكل شيء هي حل المشاكل. ترى حتى المهندس بما أنت تخصصي، لما يقول لك إيش معنى أنت مهندس، يقول لك لأني أحل المشكلات، يعني حل المشكلات، ومن حل المشكلات يأتي الإبداع والاختراع. فهذه فكرة تعريف العقبة الإبستمولوجية. وأعتقد بأن العقبة الإبستمولوجية لدينا في العقل العربي هي متوقفة تقريبا عند ابن رشد. ما بعد ابن رشد نحتاج إلى حل هذه العقبة حتى ينطلق العقل العربي. وشكرا.
رائع جدا، وأظن أنه حان الوقت، بل أصبح الوقت قد داهمنا ووصلنا إلى الختام بعد ساعة وعشر دقائق تقريبا، وبعد رحلة فلسفية عميقة استمرت طوال أسبوع والليلة، ختمناها مع ضيفنا الثالث الذي أخذنا وبين لنا فيها ارتباط العلم والفلسفة، وفتح أذهاننا على نظرة علمية فلسفية رائعة، فقدم معرفة لعقولنا أشبع فيها فضولنا، راجين أن يجمعنا لقاء آخر معه في موضوع فلسفي آخر. فشكرا بصدق لك يا أستاذ بن زادان على ما تفضلت به علينا بمعلومات فلسفية.
والله سعيد جدا، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى، وسعيد بهذه العلمية البتة وهذا التقديم الجيد، وفخور فيكم للأمانة، وإن شاء الله يكون لنا
الله
لقاءات
يسعدك
أكثر. وشكرا لكم، وشكرا للحضور.
بإذن الله، ونتشرف دائما إنك تكون معنا. تيتا تشكر بصدق كل من حضر وسأل وتساءل وأنصت لنا، ونجدد شكرنا للأستاذ بن زادان على حضوره معنا الليلة، وشكرا لإعطاء تيتا، وشكرا لكم أنتم أيها المستمعين التيتاويون على حضوركم. أيها الثيتاويون، نراكم في لقاء ثيتاوي آخر. إلى اللقاء.